بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مسهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة الباب الرابع في نواقض الوضوء. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب سبق وأن قرأنا فيه هذه المسألة، وهو باب مهم له ما بعده، فلا بد من التأصيل الصحيح لهذا الباب قبل أن نلج مسائله وأن نعرف أقوال العلماء فيه. فأولا، المؤلف يقول: الأصل في هذا الباب الآية التي ذكرها: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذه النصوص تدل على أنه لا بد من الوضوء بعد الحدث. ونحن نقول أن الأصل في هذا الباب أن الإنسان إذا كان متوضئا وشك في الحدث، الأصل بقاء الطهارة. والعمل في هذا بقاعدة كبرى في هذا الباب، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى المعروفة عند العلماء، أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، الأصل أنه متطهر، لأنه يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، هل خرج منه ما يناقض هذا اليقين أو لا؟ فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، لأنه يتيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث. فإذا كان متيقنا للحدث وشك هل تطهر أو لا، فالأصل أنه محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أو اشتكى إليه الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن نبني عليه. ولما كان الحدث هو الأصل، الحدث هو الأصل في انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم أو صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالحدث هو الأصل. فما هو الحدث الذي ينقض الوضوء؟ هذا هو أصل المسألة. إذن عندنا أمران: الأول معرفة ما ينقض الوضوء، ما دل الشرع على أنه ينقض الوضوء، والأمر الثاني تحقيق المناط في هذه الأمور. فالنصوص التي ذكرها المؤلف تدل على التأصيل ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. الأول ما ينقض الوضوء، والثاني النص الآخر من أحدث، هذا دليل على تحقق الحدث من الإنسان. فبقي السؤال على كلا الأمرين، على التأصيل أو على التطبيق، ما الحدث الذي ينقض الوضوء؟ ولهذا للعلماء تفصيلات متعددة. لاحظنا أن ابن رشد قال منهم من نظر إلى الخارج، ومنهم من نظر إلى المخرج، ومنهم من نظر إلى الخارج والمخرج وصفة الخروج. من نظر إلى المخرج قال ينقض كل ما خرج من أحد المخرجين، من القبل أو من الدبر، فهذا ناقض كيفما كان. ومن نظر إلى الخارج قال الذي ينقض هو الخارج النجس كيفما خرج، خرج من القبل أو من الدبر فهذا ينقض، أو من بقية البدن فهذا ينقض. ومنهم من نظر إلى صفة الخروج، هل خرج هذا بطل على الخارج، ما هو، هل هو نجس أو ليس بنجس، هل هذا على أنه معتاد أو غير معتاد، المعتاد كالبول والغائط، وغير المعتاد كالحصى ونحوه والدود الذي يخرج من الإنسان. إذن هذا هو تأصيل ابن رشد لهذه المسألة. ونقلت لكم نصوصا كثيرة، لكن يقتصر على في كل مذهب على نص. فمثلا عند الحنفية يقولون الذي ينقض الوضوء ينقضه الحدث، الحدث هو الذي ينقض الوضوء. ثم قالوا الحدث نوعان، الحدث نوعان، حقيقي وحكمي، حقيقي وحكمي. الحقيقي قالوا اختلف فيه، لكنهم عمموا الخارج، قالوا خروج النجس من الآدمي الحي، المهم أن يكون الخارج نجسا، فهم لاحظوا صفة الخروج أو الخارج، صفة الخارج أن يكون نجسا، قالوا سواء كان من السبيلين الدبر أو الذكر أو فرج المرأة، أو من غير السبيلين كالجرح والدم من الأنف والقيح والرعاف والقي، وسواء كان الخارج من السبيلين معتادا كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس، أو غير معتاد كدم الاستحاضة. إذن نظروا إلى الخارج ما هو، لا يهم المخرج، لا يهم المخرج عندهم، إنما نظروا إلى الخارج كيفما كان. قالوا وأما الحدث الحكمي فنوعان، الحدث إذن هذا الحدث الحقيقي، نظروا إلى هذا الخارج، إن كان نجسا نقض الوضوء، سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. وأما الحدث الحكمي فنوعان عندهم أيضا، قالوا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا، فيقام السبب مقام المسبب، يعني لا يكون هذا الحدث هو، لا يكون هذا الأمر هو الحدث بنفسه، لا يكون سببا في الحدث. عرفنا الحدث الذي ينقض هو الخارج مطلقا النجس من السبيلين أو من غير معتاد أو غير معتاد، هذا مذهب الحنفي. وقالوا في بالنسبة للحدث الحكمي، قال الحدث الحكمي أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا، فيقام السبب مقام المسبب. والثاني أن لا يوجد شيء من ذلك، لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا. الثاني لا يوجد شيء من ذلك، لا يوجد لا الحدث ولا سبب الحدث، لكنه إنما جعل مطلقا. إذن الأول عندهم الحدث وهو الخارج النجس، فهم نظروا إلى صفة كون الخارج نجسا من أي مكان خرج، على الوجه المعتاد أو على غير العادة، سواء كان معتادا أو غير معتادا. الأمر الثاني ما كان سببا للحدث، وليس حدثا في نفسه لكنه سبب للحدث. الأمر الثالث ما لم يكن حدثا في نفسه ولا سببا للحدث ولكنه تعبد. إذن هذا الذي يضبط المذهب الحنفي. ونحن الآن وإن كنا لا نريد التفصيل كثيرا، لكننا نريد أن نبين لكم في الجملة ما الذي ينقض الوضوء وما الذي لا ينقضه، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل إن شاء الله. يقول: أما الأول وهو أن يكون سبب الحدث المباشرة الفاحشة، وهو أن يباشر الرجل المرأة بدون حائل، فهذا لأنه مظنة خروج المذي أو نحو ذلك. والأمر الثاني عندهم الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل، لأن هذا مظنة خروج الحدث من الإنسان وهو لا يشعر، وهو تنزيل للمظنة بمحل المئنة أو للمظنون محل المعلوم. ومنها النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها، نوم مضطجعا. إذن هذه الأمور الثلاثة ليست حدثا، كونه مس امرأة مباشرة، مس بدنه بدنها، هذا مظنة لخروج الحدث. النوم أو السكر أو الجنون أو الإغماء هذه مظنة ليست حدثا في نفسها لكنها مظنة خروج الحدث. الأمر الثالث قلنا عندهم الذي هو النوم مضطجعا. طيب ما هو الشيء الثالث الذي قلنا في أصل التفاصيل الذي ليس بحدث
وليس سببا،
وليس سببا في الحدث لكنه ينقض الوضوء عندهم؟
تعبدي.
تعبدا قالوا القهقه، عند بعضهم ليس عند جميعهم القهقه، وسياتي الكلام عنها. نعم. اذن الان اتضح مذهب الحنفيه من خلال هذا، من خلال الحدث ومن خلال سبب الحدث ما هو او مظنه الحدث، والامر الاخر الامر التعبدي، هذا على وجه الاجمال عند الحنفيه. أما المالكية فذكر ابن جزي، والقرافي ذكر كلاما مطولا كثيرا، لكن أتينا بالخلاصة من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي رحمه الله تعالى. قال: النواقض في المذهب وهي ثلاثة قريب من مذهب الحنفية: الأحداث والأسباب والارتداد. قال: أما الأحداث فهي الخارج المعتاد من السبيلين. إذن قال الخارج المعتاد من السبيلين، ماذا تلاحظون في هذا؟
قريب من كلام الحنفية،
أنه قيده هنا بالسبيلين وقال المعتاد،
معتاد.
لم يطلق كقول الحنفية الذين يقولون معتاد. حتى غير المعتاد، الخارج من السبيلين المعتاد. قال: وذلك خمسة أشياء ذكرها. يهمنا في هذا الأصل الكلي
أي.
الذي ذكره ابن رشد، أنه قال بعضهم لاحظ الخارج نجس أو ليس بنجس، معتاد أو غير معتاد، وبعضهم نظر
إلى المخرج.
إلى المخرج. فهنا يقول لك المالكية: الخارج المعتاد، أولا أن يكون هذا الخارج معتادا، لا يكون حصى ولا دودا ولا غيره، وأن يكون من السبيلين. فهمنا من هذا أنه لو خرج من غيرها أنه لا ينجس، أنه لا ينقض الوضوء. طيب قال البول والغائط والريح بصوت وبغير صوت والودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول والمني وهو ماء أبيض إلى آخره. ثم بعد أن ذكر وقال الفرع الأول أن خروج الحدث من أحد المخرجين على وجه الصحة على وإن خرج من غير المخرجين ففيه قولان. يقول إن خرج على وجه الصحة فهذا ينقض الوضوء، ها، وإن كان على غير وجه الصحة غير معتاد كالحصى والدود من أحدهما لم ينقض الوضوء. ثم ذكر الخلاف عن ابن عبد الحك. قال الفرع الثاني إن خرج البول والمني على وجه السلس الملازم لم ينقض خلافا لبعضهم. إذن هو حدده بالمخرجين والصفة على أن يكون
معتادا.
يقول وأما أسباب الأحداث فمنها السكر والجنون والإغماء. قال هذه تنقض بالإجماع، وهذا التفصيل قريب من تفصيل الحنفية أنه قسمها إلى أحداث وأسباب أحداث، ثم ذكر النوم وذكر أحوال النوم، نحن ما نريد هذا. ثم ذكر منها مس الذكر، هذا ما ظنه أيضا مس الذكر، وذكر منها مس المرأة فرجها، ثم ذكر أشياء أخرى. والتردد قال ينقض هذا وفاقا للشافعي، كأنه إذا خرج ثم لم يعني قبل أن يخرج إنسان أراد أن يخرج منها المني ثم أوقفه أو شيء من هذا، هذا عند المالكية. إذا المالكية عرفنا، الحنفية قالوا كل خارج نجس من سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما معتادا أو غير معتاد. المالكية قالوا الخارج من السبيلين، إذا حددوا قيدوا الإطلاق الذي ورد عند الحنفية. ننظر إلى الشافعية، قالوا الأحداث، قالوا في أربع أسباب ذكرها الغزالي في الوسيط، وذكر النووي أوسع من هذا الكلام، لكن قلنا لكم نحن نختصر لأن المقام لا يسع لكل ما قالوه. قالوا خروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أو عينا نادرا أو معتادا طاهرا أو نجسا إلى آخره، والخارج من غير السبيلين بالفصد والحجامة والقي إلى آخره. إذن ماذا تفهمون من كلامهم؟ أنهم قالوا الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين، الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين، فعندهم عموم في المخرج سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. قالوا حتى ولو كان طاهرا أو نجسا معتادا أو غير معتاد أو نجسا، قال معتادا أو نجسا. إذن عندهم تعميم في ماذا؟ في المخرج وفي الخارج وفي صفة الخروج. ثم ذكر السبب الثاني وهو زوال العقل، والسبب الثالث اللمس، والسبب الرابع مس الذكر إلى آخره. الحنابلة أضافوا على هذا أشياء، قالوا هي ثمانية، وننظر إلى ماذا أرادوا بهذه الثمانية. قالوا الخارج من السبيلين وهو نوعان، معتاد فهذا قالوا فينقض بلا خلاف. المعتاد مثل ماذا؟ البول والغائط والمذي والودي وإلى آخره. النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لكن هذا الذي يظهر أن النادر ليس محل اتفاق في المذهب الحنبلي، النادر ليس محل اتفاق في المذهب الحنبلي، بخلاف المعتاد فهو محل اتفاق. الأمر الثاني عندهم خروج النجاسة من سائل البدن وهو نوعان، قالوا غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله تحت النصوص، يعني نظروا إلى أن الخارج من غير السبيلين قالوا هذا ننظر، إن كان الخارج نجاسة فهذا ينقض، والنجاسة هذه على أمر على نوعين، غائط وبول، حتى ولو شيئا يسيرا نقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فاستدلوا بهذا العموم ويأتي كلامه. الأمر الثاني غير دم وقيح وصديد، غير الغائط والبول وغيره، فينقض كثيره دون قليله، الكثير ينقض والقليل لا ينقض، وذكر الروايات إلى آخره. الثالث عندهم زوال العقل، وهذا يشمل النوم وله صفات وهيئات عندهم، وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، والرابع أكل لحم الجزور، والخامس لمس الذكر عندهم، والسادس لمس النساء، والسابع الردة، والثامن غسل الميت. هذه خارج عن الأحداث، خارج عن الأحداث. الردة لأنه يبطل عمله في الجملة، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، فكل العمل يبطل سواء كان طهارة أو كان صلاة أو غيره، عدا على بنص الآية. والثامن غسل الميت، وهذا عندهم من النواقض، ويأتي معنا إن تطرق له المؤلف سنذكر إن شاء الله تعالى هذه الأمور. إذن عرفنا المهم أن الخارج عندهم سواء كان من السبيلين أو من غيره، لكن إن كان من السبيلين نقض قليله وكثيره، وإن كان من غيرهما مخرج آخر، إن كان يسيرا فإنه لا ينقض والكثير ينقض، والله تعالى أعلم. طيب اقرأ يا شيخ كلام المؤلف، نرجع له الآن على ضوء هذه المذاهب.
ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. المسألة الأولى: اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب.
نعم، يعني أولا هم لم يختلفوا في كون الخارج في البول والغائط، ما اختلفوا، ذكر أن هذا محل اتفاق، فإذا فالخارج المعتاد ليس محل خلاف، بقي الخلاف في الخارج غير المعتاد، وإذا كان الخارج غير المخرج غير السبيلين، هذا هو محل نقطة الخلاف بين العلماء.
فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي وجه خرج.
عرفت أن هذا مذهب من؟
الحنفية.
الحنفية، عرفت أن هذا هو مذهب الحنفية، أنهم نظروا للخارج النجس، أن يكون الخارج نجسا سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما من البدن، وسواء كان ذلك معتادا أو غير معتاد. إذا نظروا إلى الخارج وحده من أي موضع خرج، أي من السبيلين أو من غيرهما، وعلى أي جهة خرج، سواء كان معتادا أو غير معتاد. نعم.
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة.
أحمد عنده روايات، أحمد عنده روايات، يعني أحيانا يعمم في بعض الروايات، وتجد في بعضها مثلا خارج من غير السبيلين، تجد عنده الكثير لا خلاف فيه، بقي القليل قلنا لك عنده روايات في هذا المذهب. نعم.
وله من الصحابة السلف فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاف الكثير والفصل والحجامة والقي، إلا البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد.
إذا قال إذا ملأ الفم، وهذا منقول عنهم. نعم.
واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء، من أي شيء خرج من دم أو حصن أو بلغم، وعلى أي وجه خرج، كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك.
طب أنت عرفت الآن ماذا قال الشافعي؟ ماذا قال في نقلنا عن نقلنا لكم عن الغزالي؟ وقلنا لكم أنه عمم الغزالي في هذا، قال الأول خروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أو عينا نادرا، فهو قيده بالسبيلين ثم أطلق بعد ذلك الخارج كيفما كان، فعنده تقييد بالمخرجين وعنده تعميم في الخارج وفي صفة الخروج.
واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه، وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه.
طيب هؤلاء الذين قالوا هذا القول اعتبروا ماذا؟ كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد، إذن اعتبروا صفة الخروج. ويقول قال قوم آخرون الخارج والمخرج صفة الخروج، يعني اعتبروا هذا وهذا، فاعتبروا صفة الخروج هل هو معتاد أو غير معتاد. نعم.
هم الآن عمموا أم خصصوا؟
نعم،
هم الآن على التعميم أو على التخصيص؟
لا، الخارج ما هو؟ اعتبروا، يقول لك نظروا إلى الخارج ما هو؟ السبيلين،
إذن تخصيص.
ونظروا إلى المخرج، نظروا إلى الخارج ما هو؟ هل هو نجس أو غير نجس؟ ها؟ ونظروا إلى المخرج اللي هو السبيلين، وصفة الخروج كونه معتادا أو غير معتاد. نعم.
أيوة. والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. أحدها
يعني لما نص الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن من بول دل على أنه ناقض، فهذا هذه الأمور هل نقتصر على المنصوص أو نعتبر ننظر نبحث عن العلة فنجد أنه لماذا نقض الوضوء؟ نقضه لأنه نجس نقول مثلا، فنقيس عليه كلما كان نجسا، أو ننظر إلى مثلا إلى صفة كون نجسا خرج من أحد السبيلين فنقيس على كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أو غير نجس، أو ننظر هل هذا معتاد أو ليس بمعتاد، فالنظر يقتضي هذه الاحتمالات الموجودة في المذاهب جميعا. نعم.
تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله.
نعم، يعني كل ما خرج من السبيلين نقتصر على المنصوص، وهذه فيها نجاسة فنقول كل نجس، وسبق أنه ذكر مذهب مالك. وين ذكر مذهب مالك؟ ذكر من أصحاب مالك هذا، قال إنه كلما خرج من أحد السبيلين أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط.
نعم.
لو قلنا أعيان هذه الأشياء ما ينقض إلا البول
المنصوص
المنصوص عليه والغائط المنصوص عليه، فلا ينقض شيء آخر، هو الآن بصدد ماذا؟ الخارج فقط.
نعم.
ما تكلم عن النوم ولا عن غير ولا عن نعم. أسباب الأحداث. نعم.
والاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس.
يعني نظر للحكم أن هذه أنجاس، البول أو الغائط نجس وهي منصوص عليها
جهة الخارج،
ثم كونها خارجة من السبيلين إما أن هذا الوصف لا أثر له فيناط الحكم بالمعنى الأعم
الخارج،
أي النظر إلى الخارج والتدقيق فيه، كل ما كان بولا أو غائطا فإنه أو نجسا خرج من أي مكان في البدن فإنه ينقض الوضوء.
والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها، إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه.
يقول لك الاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها بهذه الأمور من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، بغض النظر عن كونها أنجاسا
أو لا
أو لم تكن. ولهذا يرى حتى من المعتاد، حتى من الأشياء الطاهرة لو كانت حصى أو غيره، حتى لو كانت طاهرة قد تتأثر بالنجاسة بمرورها في مجرى النجاسة. فقالوا النظر، هؤلاء الذين نظروا لماذا؟ إلى المخرج. الثاني كان نظر إلى الخارج كونها نجاسة، وهذا النظر إلى المخرج كونها من أحد السبيلين. فيكون على هذين القولين الأخرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، من باب الخاص لأنها أنجاس، فيكون أراد جميع الأنجاس وإن نص على الأفراد الغائط والبول، لكنه أراد أنه من باب الخاص أريد به العام.
ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه،
الخاص البول والغائط فقط. وهذا ليس مذهب مالك على الإطلاق، يعني مالك عرفته ماذا فيه تفصيل إنه ليس خاصا بهذه الأشياء، لكن على هذا القول إما أنه خاص البول والغائط أريد به العموم كل الأنجاس، أو هو الخاص يحمل على خصوصه البول والغائط فقط لا يعدى إلى غيره، فلا يدخل غير المعتاد، لا يدخل ولا يدخل غير من النجاس.
فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا في أي عام هو الذي قصد به.
أيوة.
نعم
أنه أريد الخاص أريد به العام، لكن هل أريد به الخصوص المخرج أو خصوص الخارج أو العموم في هذا أو في
العموم
هذا؟
في هذا نعم. فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك.
نعم.
الشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما ذات واحدة، والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. وأبو حنيفة يحتج
الشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج، بأن المراد به إيش عندك؟
به المخرج للخارج،
أي باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح.
نعم.
أيوه. يعني سواء كان الخارج نجسا أو طاهرا، هذا المقصود، سواء كان معتادا أو غير
معتاد،
هذا المقصود بهذا الأمر. نعم.
وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس، لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، أعني طهارة النجس، وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.
عند أبو حنيفة يقول قياس، يعني دليله القياس، ها اللي هو قياس الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية. يقول الآن لو عندنا ما وقعت فيه نجاسة هل نتوضى بهذا الماء؟
لا
نتوضى، فالنجاسة إذن مؤثرة في الطهارة الحكمية، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة هذه طهارة عينية أقصد الماء.
نعم.
فهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية، الطهارة من الوضوء طهارة حكمية ليست عينية.
نعم.
فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية أو الطهارة المحسوسة
الحسية
عن طهارة النجس.
وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف، وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس.
الخارج النجس بالإضافة إلى يعني حديث يذكرونه ولكن لا يصح أن الوضوء مما خرج, أن الوضوء مما خرج, فقالوا إذن الوضوء مما خرج فالقي خارج, وخارج طبعا من الفم من غير السبيلين, فدل هذا على تعميم الخارج, والرعاف كذلك من الأنف. نعم. والمستحاضة يعني عموم في أنه غير معتاد,
مرض
غير معتاد.
وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة للمستحاضة, والاستحاضة مرض
يعني غير معتاد. نعم.
وأما مالك فرأى أن المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط, وذلك أن حديث
لماذا لم تؤمر؟ لأن لو أمرناها بالوضوء عند كل صلاة لشق عليها ذلك
بالغسل فقط, تغسل الموضع.
نعم. تغسل
الموضع فقط.
أي نعم.
وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته, ويختلف في هذه الزيادة فيه, أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة, ولكن صححهما أبو عمر ابن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع, مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما.
نعم. هذا إذن هذه المسألة على الخارج من السبيلين أو الخارج النجس أو غير النجس, وقلنا لك منهم من عمم في الخارج ومنهم من عمم في المخرج, ومنهم من ذكر صفة الخروج معتاد أو غير معتاد على ثلاثة يعني طرق لهم, والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. النوع الثالث عند المالكية
أيوه
ما هو؟ أحداث وأسباب
الارتداد. قالوا ارتداد, ارتداد كانوا يعني في البول, في خروج قرش البول أو المدي أو نحو.
بعضهم يقول كان يصلي مع الجماعة مع الإمام وركع الإمام ورفع وهو لم يركع فتخلف عن الإمام, فما حكم صلاته؟
تخلف عن الإمام,
عن الإمام, الإمام ركع ورفع من الركوع وهذا لم يركع إلا بعد أن رفع الإمام.
وإذا أمكن تدارك الإمام يعني لا شيء عليه, حتى ولو فات يعني أمر بسيط. بعضهم يقول إذا فات بركن أو ركنين, لكن الظاهر مثل هذا صحة صلاة إذا تدارك الإمام ولحق الإمام مثلا وهو قائم من الركوع, ركع الإمام وركع ثم أدركه أن صلاته صحيحة بهذا. لكن لو فاته أكثر بحيث لا يمكن إدراك الإمام فلا تبطل صلاته.
ولم يدركه في الركوع, فاته الركوع
الذي
انتقل بعد الركوع وهذا لم يركع بعد.
طيب أدركه في القيام بعد الركوع ما أدركه؟
ما أدركه.
أنا أقول إذا فاته الإمام بركن أو ركنين في هذا يظهر أنه يعيد الصلاة ويعيد الركعة على
يعيد آخر. الركعة.
نعم.
أي نعم. هل هو يقولون أحيانا أنه فقط
نعم
المسبوق هو الذي يعيد, أما الذي دخل مع الإمام ولو فاته أي ركن فلا؟
لا,
هذا صحيح شيخ.
وإذا أتى بالركن, إذا أتى بالركن, إذا أتى بالركن لا يعيد ولا, لكنه إذا فاته الإمام بعض الناس يفوت الإمام ثم يسجد هو.
نعم.
يعني لا يركع. أما إذا ركع نعم وأدرك الإمام فهذا يظهر صلاته صحيحة.
طيب وظاهر حديث شيخنا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
طبعا هو المأموم له مع الإمام حالات, إما أن يسبق الإمام فهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول الله رأسه رأس حمار. هذا هو الأمر الثاني, أن يوافق الإمام يكبر معه, وهذا أيضا مكروه. الأمر الثالث أن يكبر بعده مباشرة, وهذا هو المطلوب. فإذا كبر فكبر
متابعة
تبع يعني له. الأمر الرابع أن يتأخر عنه, هذا الذي
متخلف عنه.
نعم. خلف عن الإمام.
هل يقاس المتخلف على المتقدم؟
على أي نعم. أيوه. المتقدم صلاته غير صحيح.
ويفرق مثلا بين ما كان لعذر أو لغير عذر.
نعم.
ما كان العذر وما كان لغير عذر.
لا التأخر، التأخر قلنا إذا أدرك وأتى حتى ولو بالركوع وبغير ومتأخر. بعض الناس يكون مريض لا، والإمام يكون فيه عجلة أو يقرأ والمأموم مريض لا يستطيع أن يسجد معه، لكن لو تأخر لغير عذر فهذا يحرم عليه أن يفعل هذا.
تعمد ذلك.
المتعمد يحرم عليه.
ويقال نعم. يعيد الركعة مثلا، ليس الصلاة كلها.
لا إذا تعمد. إذا فاتته مثلا، لو فرض أنه ما ركع مع الإمام.
نعم.
ولا ركع بعد ذلك، رأى الإمام ساجد قال أدركي في السجود. بعض الناس يجتهد هكذا، هذا فاته ركوع، ما تصح هذه الركعة، الركعة هذه لا تصح. الأخ كان قال إن أنت قلت صحيح.
صح؟ الفاتحة ولا؟
ها؟ قال في حديث النبي في المحاضرة الماضية قال إنه صحيح أو كذا، وما قال صح واحد، لكن الآن يقول جزاه الله خير رجع يقول وجدته إنه ضعيف.
ضعيف.
وضعيف مقطوع به.
شراب وطهور.
ونقلنا له كلام النووي على إجماع المحدثين على ضعفه، لكن الآن يقول هل الحديث الضعيف يعمل به أليس كذلك؟ أو يقول المحدثين لا يعملون به، وقلت الوصولين يعملون به. إيش معنى مشهور؟ لحظة، الشهرة نوعان، شهرة قد تكون عند طائفة
في السند.
أيوة، وشهرة في السند يعني ها. عند الحنفية هذا درجة بين المتواتر والآحاد ها؟
نعم.
فهذا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا الضعيف يعني. الشهرة عند الفقهاء فقط، عند الفقهاء الحنفية، وهي غير معتبرة. ما قالوا بالحديث، ما قالوا مقتضى الحديث.